بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الاستصحاب التعليقي. ذكر المصنف أن الاستصحاب التعليقي حجة ويمكن جريانه بما ذكره من البيان على أن الاستصحاب التعليقي هو كالاستصحاب الفعلي، لا فرق بينهما أصلا، لأن الاستصحاب الفعلي هو استصحاب شيء كان موجودا والآن أشك بارتفاعه فأستصحب وجوده، والاستصحاب التعليقي نفس الشيء، أنا عندي زبيب غليته أو أريد أن أغليه، فإذا غلا ينجس أو لا ينجس لا أدري، فأقول هذا الزبيب حال كونه عنبا، الزبيب حال كونه عنبا لو كان يغلى لكان حراما، وهذا الزبيب بعد أن صار زبيبا كان عنبا، بعد أن صار زبيبا هل ما كان حرمته في حال العنبية يمكن أن تثبت في حال الزبيبية أو لا؟ فنستصحب بقاءها. هكذا ذكر المصنف والشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أو مقامهما الشريف. هنا هذا الاستصحاب أشكل عليه بإشكالين، ذكرنا الإشكال الأول والإشكال الثاني. الإشكال الأول سبق بيانه، والإشكال الثاني يوم أمس ذكرناه على أنه نحن طبعا الإشكال الأول خلاصة هذه أنه هكذا الاستصحاب لا يجري لأنه أحد أركانه مفقود، نحتاج في الاستصحاب ثبوت متيقن سابق، يقين سابق. هنا ما عندنا بالنسبة للزبيب ما عندنا يقين سابق، وإنما عندنا شيء معدوم. ما هو المعدوم؟ إن غلى العنب لكان حراما، ولا الآن لا عنب ولا غليان، الآن زبيب أمامي، زبيب لا عنب ولا غليان، فإذا لا عنب ولا غليان ما عندي يقين بحرمته، فما الذي تستصحبه؟ تستصحب معدوم؟ أجاب المصنف بالجواب الذي ذكرناه، والإخوة إن شاء الله يراجعون الدرس. الإشكال الثاني يقول خوب نحن نقبل بهذا الاستصحاب، ولكن مبتلى بالمعارض، يعني لو استصحبنا حرمة الزبيب لو غلا باعتبار أنه لو كان عنبا وطرأ عليه الغليان لحرم، هذا مبتلى باستصحاب آخر يقابله. ما هو؟ أن العنب ما لم يكن مغلية لكان حلالا، فحلية العنب الغير المغلي، لأن الغليان ما حدث إلى الآن، بسم الله ما حدث الغليان، فلا عنب ولا غليان، نقول لو كان العنب ولم يكن غليان فهو حلال، والآن نقول أن هذا الزبيب لم يغلي فكان حلالا، والعنب قبل الغليان كان حلالا، فحلية العنب والزبيب قبل الغليان متيقنة، وبعد الغليان نشك أن هذا الزبيب حرم أو لا فنستصحب الحلية، فاستصحاب الحلية يعارض استصحاب ماذا؟ الحرمة. الشيخ أجاب بجواب ذكرناه يوم أمس أنه أولا لا تنافي بين هذين الاستصحابين، لا تنافي بين هذين الاستصحابين، وإنما كل ما هنالك هناك حرمة معلقة وحلية فعلية، ولا منافأة بين الحرمة المعلقة والحلية الفعلية. لماذا؟ لأنه الحلية لها غاية، يعني الحلية ثابتة إلى الغليان، فإذا غلى حرم. فالحلية مغيات بالغليان، والغليان هو نفسه موضوع علما للحرمة. فلا حلية بالغليان، فإذا جاء الغليان فانتفت الحلية وثبتت ماذا؟ الحرمة. فعندنا في الواقع ماذا؟ عندنا شيء واحد وليس هناك شيئان، شيء واحد، وهو أنه الشيء الذي أمامي قبل الغليان كان حلالا، ولكن الحلية ليست مستمرة إلى يوم القيامة، وإنما مغيات بمن؟ بالغليان. فإذا صار الغليان زالت الحلية، معلومة الارتفاع، والحرمة هي معلومة الثبوت. فنحن عندنا في الواقع عندنا موضوع واحد وليس موضوعان، إما حلية قبل الغليان وإما حرمة بعد الغليان، والفيصل ما بينهما هو الغليان، فلا منافاة بين الاستصحابين. جيد، هذا الجواب الشيخ المصنف ذكرناه يوم أمس، ولكن قلت أن جواب الشيخ المصنف إشارة، في جوابه إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في الرسائل، وهذا يستدعي منا أن نذكر جواب آخر لهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري لأهميته، باعتبار أن الشيخ الأنصاري عنده جواب غير جواب من؟ غير جواب الشيخ الكفاية. ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول: أولا، إشكال المعارضة بين الاستصحابين غير وارد أصلا. اسمعوا جيدا، لا معارضة بين الاستصحابين أصلا. لماذا؟ لأن أحد الاستصحابين مسببي وأحد الآخر سببي، وإذا تعارض الاستصحاب سببي ومسببي نقدم السببي على من؟ على المسببي. بيان ذلك استصحاب الحلية، اسمعوا جيدا إخواني، استصحاب الحلية بالنسبة إلينا الآن نريد نقول أن استصحاب حلية العنب أو استصحاب حلية الزبيب، وهو استصحاب فعلي مو تنجيزي، عفوا ليس تعليقي وإنما تنجيزي فعلي، هذا الاستصحاب في الواقع مسبب. لماذا أنت تستصحب الحلية؟ لماذا تستصحب الحلية؟ لأنك تقول هذا العنب ما لو غلا لكان حراما. لا 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 اسمحوا لي، هذا العنب ما لو غلا لكان حراما، ما لو غلا لكان حراما، يعني الذي جعلك أن، ولأنه لا ندري غلا أو ما غلا نستصحب الحلية، مو كذا؟ غلا أو ما غلا نستصحب الحلية، فصار استصحاب الحلية مسبب عن الشك بالحلية، وسبب الشك بالحلية هو أنه هل غلا أو ما غلا. يعني شنو؟ يعني الاستصحاب التعليقي سبب جعلك أن تستصحب الحلية، فصار استصحاب الحلية مسبب لمن؟ للاستصحاب التعليقي. الاستصحاب التعليقي كان صار سببا مسببه الاستصحاب التنجيزي للحلية. أكرر الدقيق هذا، أكرر، راجع الرسائل، هار في الرسائل الشيخ مبينه بشكل جيد. شوفوا، أكرر مرة أخرى، أقول أن الاستصحاب، يعني هالشكل أقول، الشك في بقاء الحلية الفعلية في الحالة الزبيبية وهو زبيب، هذا الشك مسبب يعني نشأ من شيء آخر، وهو شنو؟ مسبب عن أن الشك في بقاء تلك الحرمة المعلقة، أي حرمة؟ تلك الحرمة المعلقة. أي حرمة؟ أنه لو كان عنبا وطرأ عليه الغليان لكان حراما، لو طرأ عليه الغليان لكان حراما. الزبيبو هل حرام أو ليس بحرام؟ ناشئ من أين؟ ناشئ من تلك من من؟ من ذلك الاستصحاب التعليقي. يعني الاستصحاب بشأن العنب ما لو طرأ عليه غليان، ذلك الاستصحاب هو الذي جعلني أن ماذا؟ أن أشك، فصار شكي مسبب عن ذلك الاستصحاب، فيكون الاستصحاب التعليقي سببي وهذا مسببي. اكتبوا إذا تردون تكتبون، اكتبوا هذا الشيء، لا بس اكتبوا هذا حتى يبين جواب الشيخ الأنصاري بشكل واضح. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول لا معارضة بين الاستصحابين. أي استصحابين؟ الاستصحاب الفعلي الحرمة، عفوا الحلية الفعلية، واستصحاب الحرمة التعليقية. ماكو تنافي، ماكو تعارض. شلون؟ يقول لأنه، يلا اكتبوا، لأن الشك قبل أن نقول لأن الشك، نقول هكذا، لأن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب الفعلي، يعني حلية الزبيب حاكم عليه. وجه الحكومة أن الاستصحاب التعليقي سببي والاستصحاب الحلية مسببي، وإذا تعارض استصحاب سببي ومسببي، السببي حاكم على المسببي. هذه كقضية. أما بيانها، بيان ذلك خلنا نكتب هذا الشيء. إيش نكتب؟ أن الشك في بقاء الحلية الفعلية، الشك في بقاء الحلية الفعلية إلى زمن الزبيبية، إلى زمن الزبيبية، إلى حالة الزبيبية مسببة عن من إخواني؟ أنت لماذا تشك أن الزبيبة لا زال حلالا أو لا؟ لماذا تشك؟ أكو منشأ أو لو أكو منشأ؟ بلي أكو منشأ. ما الذي جعلك أن تشك؟ ناشئ ممن مسبب عن الشك. يلا شوف الشك الأول، عن الشك في بقاء تلك الحرمة المعلقة. أي حرمة المعلقة يا شيخنا؟ في حال كون العنب، في حال كونه كان عنبا، هذا الزبيب حال كونه كان عنبا لو طرأ عليه الغليان لكان حراما، ذاك جعلني هنا أشك، فصار شكي في حال الزبيبية مسبب عن الشك في حال العنبية. ما صار واضح؟ أحسنت. فإن كانت الحرمة المعلقة باقية، الحرمة المعلقة، لو كانت الحرمة المعلقة باقية فالحلية، يلا شيخ بس كمل لي العبارة، فلو كانت الحرمة المعلقة باقية لا فلا بقاء للحلية. إن كانت الحرمة المعلقة باقية فلا مجال لبقاء الحلية فعلا، ماكو حلية فعلا. ليش؟ لأن الحرمة المعلقة باقية، فإذا باقية نقول لا حلية، لأن حرمة موجودة، الحرمة تتنافى مع الحلية، فلا حلية أصلا. وإن لم تكن الحرمة المعلقة موجودة فالحلية موجودة، الآن الحلية موجودة. فإذا أنت شكك ناشئ ممن؟ من الاستصحاب التعليقي، ذلك الاستصحاب التعليقي سببي وهذا مسببي. هذا هو ماذا؟ هذا هو الجواب، جواب الشيخ الأنصاري أن الإشكال التعارض بين الاستصحابين مرفوع، هذا الإشكال أو باطل. لماذا؟ لوجود ماذا؟ أحدهما سببي والآخر مسببي، والسببي حاكم على المسببي. زين، المصنف شيخ الأخوند في عبارة الكتاب، راح أقرأ عبارة الكتاب أخواني، أمس قريناها، بس في عبارة الكتاب إشارة إلى هذا المطلب الشيخ الأنصاري، إشارة. ولذلك الشيخ الآخوند لا يقبل جواب الشيخ الأنصاري، يقول جواب الشيخ الأنصاري أصلا ماكو حكومة، ماكو سببي مسببي. يقول أصلا ماكو شكين. أمس تتذكرون الشيخ الأنصاري، الشيخ الآخوند ماذا قال؟ قال أصلا لا تنافي بين أصحاب الحرمة وأصحاب الحلية، ماكو تنافي، إنما هما يتلائمان موجودان، لأن الحلية غايتها الغليان والحرمة تنوجد بالغليان، فماكو تنافي، كل واحد لها شنو، لها وقتها، لها مجالها، فالحلية ثابتة للغليان، فإذا صار غليان ذهبت الحلية وحلت الحرمة. من يتكلم؟ آخوند أمس. الشيخ الأنصاري يقول لا، إحنا نقول هناك ماذا؟ هناك حلية، ولكن الشك في الحلية منشأ الشك في الحرمة في حال العنبية، منشأ فيصير مسبب، وإذا صار سببي مسببي أحد محاكم على آخر. الشيخ الآخوند شو يقول؟ يقول لا، ليس لدينا شكان في المسألة، ليس لدينا شكان حتى يتم كلام الأنصاري، ما عندنا إلا شك واحد. شك في وين؟ شك في أين؟ على أن شك واحد، ولكن هذا الشك الواحد متحد في الخارج، حلية ما قبل الغليان، إن شككنا فيها فنستصحبها، أما ما بعد الغليان لا حليته، ماكو شك أصلا، والله لا حليته، فعندنا شك واحد، ما عندنا شكين. شوفوا كلام الآخوند يقول لا، ما عندنا شكين، وإنما شك واحد. بيانه هذا، بيانه أن الشك هذا أنا تعبيري إخواني، في بيان نظرية الشيخ الآخوند في رد الشيخ الأنصاري، فإن الشك في الحلية والحرمة للزبيب، الشك في الحلية والحرمة للزبيب بعد غليانه هو عين الشك في بقاء حلية وحرمة العنب المعلقة على الغليان، هو عينه نفس الشك. الشك في حلية وحرمة الزبيب بعد غليانه هو نفس الشك في بقاء الحلية والحرمة للعنب المعلقة على الغليان، وليس شكان. في عبارته إشارة إلى هذا، نقل العبارة إخواني، هذا قريته أمس، قلت لا يكاد يضر استصحابه، يعني التعارض ما يضر، بينت كل هذا، نصل إلى هالشكل. وقضية ذلك يعني ومقتضى الحلية المغيات، وقضية ذلك انتفاء الحكم المطلق، أي حكم المطلق؟ حلية، بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق، يعني بعد ثبوت الغليان لا حلية، ترتفع الحلية والله، فبعد ماكو شك، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة، الغليان شرط لمن شيخنا؟ للحرمة، كذلك هو كان غاية للحلية، يعني الغليان ماذا؟ فيصل ما بين الحلية قبله والحرمة ما بعده، فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة، أي حالة الزبيبية، فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة الزبيبية عليه، شك في حليته المغيات لا محالة أيضا. شك في من؟ شك في ماذا؟ في حليته المغيات لا محالة أيضا، فيكون الشك واحد. شك في حليته المغيات، المغيات بمن؟ بالغليان، حلية بالغليان ماذا؟ تنتهي،
هو غليان، هو
الغاية غليان. فإذا جاء الغليان ذهبت الحلية وجاءت ماذا؟ الحرمة. الحرمة مشكوكة باعتبار أنه نحن في الواقع لا ندري، الحرمة ثابتة للزبيب، للعنب ثابتة، أما للزبيب ثابتة لو لا، فنستصحب ما كان لمن؟ للعنب. الزبيب أحسنت مغير. يقول فإذا شوفوا فيكون الشك، فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقاء. هذا ضربة لمن؟ هذا ضربة للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال عندنا شكين، شك منشأه الشك في ماذا؟ الشك في عروض العربلي، الشك في عروض الغليان على العنب. هذا في الواقع جاء ذلك الشك إلى شك آخر، وهو أن الحلية لا زالت باقية أو لا. فمنشأ الشك في الحلية منشأه الشك في الحرمة، فيصير مسببا، يعني صار عندنا شكين. الشيخ يقول لا، آخر يقول لا لا، شك واحد. فيكون الشك في الحلية أو حرمة فعلا بعد عروضها متحدا خارجا، متحدا في الخارج مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانت عليه. فشي يصير؟ فيصير شك واحد. وما دام شك واحد فما عندنا استصحابين حتى تقول سببي مسببي. فكرة السببي المسببي أصلا ما إلها وجه. هذا إشارة إلى إلى ماذا؟ تعريض بجواب الشيخ الأنصاري. فقضية استصحاب حرمة المعلقة بعد عروضها الملازم، نعم هذا ليس شكان، وإنما لازمه أنه يكون شكان، ولكن هو واحد. الملازم لاستصحاب حلية المغيات حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته. انتفاء حليته بمن شيخنا؟ بالغليان. فإنه قضية نحو ثبوتهما، كان بدليلهما أو بدليل استصحاب. هذا أيضا إشارة إلى إشكال ثالث. هنا إشارة إلى إشكال ثالث، وهو أن استصحاب التعليقي قد يكون مبتلى بأصل مثبت، بس ما ذكر الشيخ. إشارة جدا خفيفة، شوفوا. فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى. هنا إشارة إلى إشكال ثالث. شنو الإشكال الثالث؟ لم يذكره صاحب الكفاية، وإنما ذكره الشيخ أنصاري في الرسائل. شنو الإشكال الثالث؟ نكتب الإشكال الثالث على من؟ على الاستصحاب التعليقي. الإشكال الثالث على الاستصحاب التعليقي شنو نكتب؟ يلا شيخنا، لو تنزلنا وقلنا بجريان الاستصحاب التعليقي بلا معارضة، ماكو معارضة، لو قلنا ماكو معارضة وإنما استصحاب واحد، استصحاب تعليقي واحد بلا معارضة، مع ذلك ليس بحجة لأنه أصل مثبت، ليس بحجة لأنه ينتهي إلى أصل مثبت. خب الآن الطلب يقول سيدنا شنو وجه المثبتية؟ رجاء التفتوا، أنا أبين وجه المثبتية. وجه المثبتية هذا إخواني، استصحاب، رجاء انتبهوا، استصحاب الحرمة المعلقة المن للعنب لو طرأ، لو كان الزبيب، لو كان الزبيب عنبا وطرأ عليه الغليان لكان حراما والله. هذا الزبيب طرأ عليه الغليان، هل حلال لو لا؟ نستصحب حرمته ما لو كان عنبا. فشي هذا استصحاب تعليقي، هو هذا استصحاب تعليقي حقيقته. هذه يقول جيد، هذا استصحاب تعليقي جيد، لكن ينتهي إلى أصل مثبت. شلون؟ يقول ماذا تستصحب؟ يلا الصحابة التعليقي ماذا تنتهي إلى ماذا تنتهي؟ الصحابة التعليقي ينتهي إلى شيء واحد، وهو أن بقاء الحرمة المعلقة يثبت لدينا بقاء الحرمة المعلقة في من؟ يثبت لنا بقاء الحرمة المعلقة لمن؟ للعنب. يثبت الحرمة المعلقة للزبيب ما لو كان عنبا، للزبيب ما لو كان عنبا، ما لو كان عنبا وطرى عليه الغليان. هذا واضح، واضح. أكثر من هذا يثبت شيء؟ أكثر من هذا يثبت، اسمعوا، يثبت أن العنب لو غلا لكان حراما، وتلك الحرمة للعنب لو غلا تلك الحرمة ثابتة، ولكن ثابتة لمن؟ للعنب. أما ثابتة للزبيب؟ ثابتة للعنب، ثابتة للزبيب. شو يريد يقول؟ رجاء، شو يريد يقول؟ يقول استصحاب بقاء الحرمة المعلقة يثبت لنا بقاء الحرمة المعلقة، وهذا لا ينفع. ما ينفع. ليش ما ينفع؟ إذا الحرمة المعلقة ما تصير فعلية ما ينفعني. إذا الحرمة المعلقة إذا ما صارت فعلية ما ينفعني، لأن الحرمة المعلقة معلقة، حرمة معلقة، والحرمة المعلقة ليست فعلية. فإذا أنا الآن أنا أرتكب لو ما أرتكب، يلا لا 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 ارتكب ارتكب. ليش؟ لأنه حرمة ليست فعلية. الذي يجعلني أن أتنزه وأن أبتعد ما هو؟ حرمة الفعلية. وهنا الاستصحاب ما أنطاني إلا يلا حرمة معلقة، والحرمة المعلقة لا تفيدني، حرمة المعلقة لا تفيدني، ليس فيها فعلية، ليس فيها فعلية، فما تنفع. فإذا ما نفعت فلا طريقة فلا طريقة لفعلية الحرمة المعلقة إلا العقل. شو يقول العقل؟ العقل يقول، شو يقول العقل؟ أن الحرمة المعلقة إذا كانت باقية فمتى ما صار الغليان، متى ما صار الغليان للزبيب فيكون حرام فعلا، فيكون حرام فعلا. فإذا وضعنا الزبيب على النار وغلى صار حراما. وهذا الطريق، أي طريق؟ أنه الغليان يوجب الحرمة. اسمعوا جيدا، بس هذه الغليان يوجب الحرمة، أي غليان؟ الغليان الذي كان للعنب. الغليان للعنب لازمه الحرمة، الغليان للزبيب لازم الحرمة. من الذي يطبق هذا على ذاك؟ أحسنت، لازم عقلي. الغليان في رجاء شيخنا، الغليان في العنب يوجب الحرمة، هذا لأنه نص ورد، نص قام بدليل رواية أن غليان العنب يوجب حرمته. أما الزبيب يوجب حرمته أو لا؟ نقول ما ثبت للعنب يثبت للزبيب باللازم العقلي، وهذا أصل مثبت، وهذا أصل مثبت. هذا الإشكال الثالث. أولا ما يقبل الشيخ الآخند، الشيخ الآخند يقول هذا الجواب، هذا الإشكال لا يرد. ليش لا يرد؟ هواية في الواقع بحث لطيف، ولكن للأسف الشيخ ما ذكر في المتن، ذكر في تعليقه، ذكره في تعليق على الكفاية نفسه. أقرأ لكم التعليقة، تعليقة الشيخ الآخن على هذا الإشكال المفترض الذي ما ذكره. اللي على حال راجعوا أنتم، بس أنا أريد أذكر الجواب، جواب الشيخ. يقول حكم العاقل، اسمعوا جيدا، حكم العاقل وترتب حكم العاقل هل هو ليس حجة دائما أو بعض الأحيان حكم العقل باعتبار أنه من الأمور التي حسب قياساتها معها أو من الأمور البديهية لا نحتاج إلى مؤونة، لذلك ما يثبت لهذا يثبت لهذا بلا إشكال، فيكون يعني هيك أقول رح يجينا إن شاء الله في التنبيه القادم، تنبيه قادم أن الأصل المثبت كله ليس بحجة أو بعض الأصل المثبت حجة، رح يجي أن بعض الأصل المثبت حجة، بعض الأصل المثبت حجة. شلون؟ يقول حكم العقل على طريقتي، خلني أكتب هذا، أن حكم العقل يترتب على نحوين، تارة يترتب حكم العقل على ثبوت المستصحب بوجوده الواقعي، بوجوده الواقعي، ثبوت المستصحب بوجوده الواقعي. شقول؟ اسمعوا جيدا، شقول؟ اسمعوا جيدا اخواني، ان يدي حال الوضوء كان عليها حاجب او ليس عليها حاجب، والمطلوب بالصلاة الطهارة الواقعية، طهارة الواقعية، وانا لا ادري اكان على يدي حاجب او لا، فاستصحب شنو شيخنا؟ عدم الحاجب. فإذا استصحبت عدم الحاجب إيش راح يثبت إلي شيخنا؟ يثبت إلي وصول الماء إلى جميع أجزاء اليد، يثبت لي وصول الماء إلى جميع أجزاء اليد، وأحكم بمن؟ بصحة الوضوء. فإذا حكمت بصحة الوضوء فيجوز لي أن أدخل الصلاة بهذا الوضوء، فيجوز لي أن أدخل الصلاة بهذا الوضوء. فوصول الماء، اسمعوا، وصول الماء إلى البشرة أثر عادي، أثر عادي يعني أثر عرفي أو عقلي، نعم، لا أثر عادي، أثر عرفي، أنه ما لم يكن حاجب فالماء وصل بلا إشكال، ما لم يكن حاجب فالماء وصل بلا إشكال. فنقول هكذا، على أن وصول الماء أثر عادي أو عقلي لعدم وجود الحاجب الواقعي، فعدم وجود الحاجب الواقعي يحقق وصول الماء لمن؟ إلى البشرة. رجاء إخواني جاء أكرر، هل على يدي حاجب؟ ما أدري، الأصل لا حاجبة، إذا الأصل لا حاجبة فالماء وصل، هاي فالماء وصل، فالماء وصل إلى البشرة ببركة أصالة عدم الحاجبية، أصالة عدم الحاجبية فقط تثبت ماكو حاجب، بس ما تثبت وصول الماء، وصول الماء لازم عقلي عادي عرفي. هذا في الواقع الذي لازمه أن الماء وصل إلى جميع أجزاء الوضوء يجعل صلاتك صحيحة وتدخل الصلاة، واضح مطلب؟ هذا النوع، هذا حكم عقلي يترتب بهذا الشكل، هذا واحد. ثانيا، أن حكم العاقل يترتب على ثبوت المستصحب بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري، الأعم من الواقعي والظاهري. شلون؟ مثالنا هذا، في زمن الغيبة كان صلاة الجمعة واجب. أنه صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة، عفوا في زمن الحضور الإمام واجبة، والآن بعد زمن الغيبة بلي أشك أنه صلاة الجمعة لا زالت واجبة أو لا، أستصحب بقاء، أستصحب بقاء. فلازم ذلك، لازمه شي يصير، لازم ذلك بقاء حكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الصلاة في زمن الغيبة. فإذا استصحبت، جاء أكرر، إذا استصحبت أن وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور استصحبته إلى زمن الغيبة، فقلت الصلاة واجبة ببركة الاستصحاب، فالصلاة واجبة ببركة الاستصحاب، فلازمه من ترك صلاة الجمعة في زمن الغيبة يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب. استحقاق العقاب لازم شنو؟ عقلي. استحقاق العقاب لازم عقلي. ومن المعلوم أن استحقاق العقاب لا يترتب لا يترتب بخصوص الحكم الواقعي، بل أعم من الواقعي والظاهري. واضح؟ هذا قسم آخر من حكم العقل وكيفية ترتبه بهذا الأعم حسب تعبيره. ذاك الأول كان يترتب على الطهارة الواقعية أو واقع وصول الماء إلى البشرة، هنا لا، أعم من كونه واقع أو ظاهري. الأصل المثبت في أي هذين الحكمين مضر؟ يضر على النحو الأول، لا يضر على النحو الثاني. الأصل المثبت يضر على النحو الأول ولا يضر على النحو الثاني. شلون؟ حيث أن حكم العاقل ينجز حرمة العصير، مو شنو لا، حرمة البلي. حكم العقل شي يقول أنه حرمة العصير منجزة. ما دام حرمة العصير منجزة للعنب، فنقول كل عنب إذا غلا فهو حرام. هذه كبرى. والعصير إذا غلا، وهذا العصير إذا غلا فيكون حراما. فماذا يترتب؟ يترتب الحكم العقلي بتنجز هذا، قل معي، يتنجز هذا الحكم بلا أي محذور. يعني ماذا؟ يعني في الواقع أنا أستفيد من أمرين، أمر وجداني وأمر تعبدي. الأمر الوجداني شنو؟ الأمر الوجداني شيخنا، إذا غلى العصير العنبي يحرم، هذا أمر وجداني. والأمر التعبدي شنو؟ الأمر التعبدي أن ما كان من الغليان في زمن في حال يمكن أن يبقى أو لا يمكن، نعم، فنستصحب بقاء. هذا يصير بالأمر التعبدي. الأمر التعبدي نشأ من أمر وجداني. الأمر الوجداني والأمر التعبدي ينجز عليك الحكم أو لا ينجز؟ نعم ينجز. فهكذا مثبت لا يضر، هكذا مثبت لا يضر. الذي يضر ذاك اللي هو يريد الحكم الواقعي بخصوصه، أما نحن هنا لا نريد الحكم الواقعي بخصوصه، نريد الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. بيان هذا أكثر سيكون في التنبيه القادم. إشارته وين هذه إشارته؟ إشارة إلى هذا المطلب وين؟ الشيخ قال هكذا، بلي إشارة إلى هذا، على أنه يقول بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلية المغيات، الملازم حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته، اللي قلنا عندما يغلي تنتهي الحلية ويتحقق ماذا؟ الحرمة. فإنه قضية نحو ثبوتهما. يعني يقول وإن كان هناك مثبت، وهذا المثبت كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب، يعني إما بالوجدان أو بمن؟ بالتعبد. كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب فالتفت ولا تغفل. فإنه ماذا؟ يشير إلى هذا المعنى الشيخ، على أن القضية ماذا؟ مركبة من قضية وجدانية وقضية تعبدية، وليس كل لازم عقلي يكون ماذا؟ ليس بحجة. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس الذي تعرض المصنف إليه إلى الاستصحاب التعليقي. أقول كلمة أن الاستصحاب التعليقي بهالكيفية التي ذكرها الشيخ المصنف في الواقع يرد عليه عدة إشكالات كثيرة جدا، ولا يمكن قبول هذا الكلام الذي ذكره الشيخ المصنف بهذه الطريقة، وإنما هناك كلام طويل وعريض. فإن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى في المستقبل أن نبحث الصحيح في كلام الشيخ الأخوند وما يمكن مناقشته، هناك سيطرح أو ستطرح بعض الإشكالات عليه، وإن كانت بعض الشروحات إنصافا ذكرت إشكالات واضحة على كلام الشيخ الأخوند وعليه، فلا يمكن قبول كلامه بهذا الشكل الذي ذكر، لا يمكن قبوله بهذا الشكل الذي ذكر، فلا بد من مراجعة المطولات. والحمد لله رب